بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السعودية من الأخ إبراهيم، يقول: ما تعليق فضيلتكم على مقطع المدعو مبروك عطية الذي أنكر فيه صيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، واستنكر فيه نهي المضحي عن تقليم أظافره أو قص شعره حتى يضحي؟
الحمد لله رب العالمين. يعني مسألتان، يعني أنا ذكر مسألتين، المسألة الأولى تتعلق بماذا؟ بصيام العشر، والمسألة الثانية تتعلق بتقليم المنع من تقليم الأظفار وأخذ الشعور لمن أراد أن يضحي. أولا نقول هذا الرجل جاهل، وهذا الرجل لا أنصح بسماعه، فهذا الرجل مهرج ولا يحترم العلم ولا طريقة العلماء، هذا رجل أشبه بالكوميدي، فهذا مهرج ويضع السم في العسل، فلا أنصح به، هذا الرجل لا أنصح به. وإن كان العوام قد يعجبون به، لكن العوام ليسوا ضابطا وليس حجة. أما ما يتعلق بكلامه فعلى ما ينهى عن صيام التسع، على ما ينهى عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن حب الله عز وجل من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومالي ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام ينبغي على الإنسان أن يجتهد فيه، حتى كان السلف الصالح يشهدون شهادا عظيما، وقد ذكر عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه كان يشهد في هذه الأيام اجتهادا لا يقدر عليه، وورد هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم، منهم ابن عمر وابو هريرة، وقد كان ينزلان إلى السوق فيكبران، وهذه من أعمال الصالح التي تكون في هذه الأيام من جملة هذه الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: فأكثروا فينا من التكبير والتحميد والتهليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأفضل في هذه الأيام الإكثار من هذا، ولهذا كان الصحابة يمتثلون فينزلون إلى الأسواق فيكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم. فالأعمال الصالحة في هذه الأيام ينبغي على الإنسان أن يقبل عليها وأن يسارع فيها وأن يستغل هذه الأيام، ولهذا ذكر العلماء: هل هذه الأيام أفضل من العشر الأخير في رمضان، أو أن العشر الأخير أفضل منها؟ تنازع العلماء في ذلك، وجمع من أهل العلم من جمع، وهو جمع طيب، أن العشر من ذي الحجة أفضل باعتبار النهار، وأن العشر من آخر رمضان أفضل باعتبار الليل. فاتفقت الأمة كلها ولم تخالف على أن العمل الصالح في هذه الأيام له فضل عظيم، في هذه العشر له فضل عظيم جدا. هذه الأعمال من ما ورد به الدليل مثل الأضحية ومثل التكبير والتحميد والتهليل وغير ذلك، ومنها أيضا الحج يدخل فيها لأنه يحرم الإنسان بالحج في يوم الثامن، ومن الاعتمار مع الحج، ومنها ما عمه الدليل ولم يخصه كسائر الأعمال الصالحة. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخصص، فقال: ما من أيام العمل الصالح فينا حب إلى الله من هذه العشر، فيدخل فيها كل العمل الصالح، ومن ذلك الصيام، ومن ذلك الصيام، فهو من جملة الأعمال الصالحة، ولا يحتاج إلى دليل خاص، وإن ورد الدليل الخاص في هذا لكن بعض العلم ضعفه وحديثه نيدة، ولكن ولو ضعف هذا الحديث فإن الأصل العام يشهد له. أما حديث عائشة رضي الله عنها الوارد عند مسلم في نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام، فإن العلماء قد وجهوا هذا: أولا هذا النفي لا يعني المنع، إنها نفت صيام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنها نفت مشروعية الصيام، وفرق بين نفي صيام النبي ونفي مشروعية الصيام في هذه الأيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يصم فإنه ما منع. فإن قال قائل: لكن العبادة مضرورة على التوقيف، نقول: أحسنت، والتوقيف هنا ما من أيام العمل الصالح فيهن، وأنت منعت من الصيام وهو من جملة الأعمال الصالحة، فأنت الذي تحتاج إلى التوقيف. ولهذا لو قلنا: لو تصدق الإنسان فهذه الأيام تمنع، فلو منعت قلنا: ما الدليل؟ فهي من جملة الأعمال الصالحة. ولهذا كان إذن ينبغي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا في هذه الأيام التسبيح والتكبير والتحميد، ولا يقول العمل الصالح. لكن هذا هو التوقيف عن النبي: ما من أيام العمل الصالح فينا حب الله عز وجل من هذه العشر. فالأعمال الصالحة تشمل كل هذا. فلو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام لا يمنع الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعترضه أمور، انشغاله صلى الله عليه وسلم أحيانا، النبي كان يخشى أن تفرض على الأمة مثلا كما حصل في صلاة التراويح، قد يحصل النبي صلى الله عليه وسلم مانع، لكن يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه، ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله عز وجل من هذه العشر. فورد فضيلة العشر العمل الصالح فيها، وورد فضيلة الثلاثة الأيام من التشريق العمل الصالح فيها، وورد أن عائشة رضي الله عنها نفت غير هذا أيضا. عائشة نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زاد في رمضان أو في غير رمضان عن 11 ركعة، فقالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. قالت هذا، لكن الأمة نقل الإجماع من علمائها على جواز ومشروعية الزيادة، لأن نفي عائشة رضي الله عنها لا يعني أنه غير مشروع، فقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل عن قيام الليل فقال مثنى مثنى، واتفقت الأمة على مشروعية الزيادة. فحمل حديث عائشة على ماذا؟ على أن الأكمل والأفضل أن يقوم الإنسان بإحدى عشرة ركعة إن كان يقوم قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى فقه العلماء لهذه الأحاديث وجدناهم يجمعون هذا الجمع ويقولون بهذا، وما سمعنا أحدا يبدع من صام في هذه العشر كما ذهب إلى ذلك بعض طلاب العلم اليوم فيما صنفوا من كتب أو فيما نشروا من فتاوى دون الرجوع إلى فقه العلماء. ولا ينبغي أن نحجر واسعة، وينبغي أن نرجع إلى فهم العلماء، وليس الأمر أن تأتي بالنص، وإنما الأمر بفهم النص، مع أن النص الذي يحتج به العلماء ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله، وليس النص هو ما جاء بخصوص هذا الحديث الذي ضعفه جماعة من أهل العلم، ليس هذا معتمدهم، حتى نقول إذا ضعف الحديث فإن العبادة لا تكون. لو لم يأتي هذا الحديث فيكفينا حديث ما من أيام العمل الصالح فينا حب الله عز وجل من هذا العصر. ولهذا بوب العلماء في كتب الحديث بالصيام في الأيام العصر، بوب العلماء في هذا، والحجة كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمل أهل العلم وفي فتاوى علماء الأمة قديما وحديثا. فلا ينبغي الإنسان أن يكون نشازا وأن يكون شاذا ويشغل الأمة بهذا، ما زال العلماء قبل دخول العصر يحثون الأمة على الاجتهاد في هذه العصر بصنوف أنواع الطاعات، لا أنهم يتكلمون في مسألة عدم الصيام. من الذي تكلم من العلماء في مسألة عدم الصيام؟ من هو هذا؟ من هو الذي تكلم من العلماء من القديم والحديث حتى يفتح بعض الطلبة اليوم هذا الباب؟ ولهذا أذكر أن الشيخ ابن باز لما وصله هذا السؤال وأن بعض الناس منع من هذا الصيام وكذا قال هذا جاهل. كذلك العثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن بعض الناس ألف في مثل هذا قال هذا أخشى أن يكون يصد الناس عن الطاعة. فلا ينبغي الإنسان أن يكون نشازا وأن يستقل برأيه وأن يحدث في الأمة ما لم يكن عليه علماء الأمة مع مخالفة النصوص الشرعية، وليس باللازم أن يكون في هذا النص الخاص طالما أنه يشمل النص العام. وإلا نقول بقى نص خاص بدروس المشايخ ظهرا وعصرا ومغربا، عشان هنقول بقى نص خاص في أن الإنسان لو أنه تصدق مثلا بصدق في يوم ما هنقول النص الخاص بعيدا، طالما أنه لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت النصوص العامة في فضيلة الشيء فيكفي العمل بهذا العام، طالما أن الخصوص ليس مطلوبا كصفة في عبادة، كعدد في عبادة، كزمن في عبادة، كمكان في عبادة، مثل الذين منعونا أيضا يمنعون طلاب العلم في الاعتكاف أن يدرسوا العلم سبحان الله، ويقول ما ورد النبي كان يعلم، شيء عجيب جدا. فالاعتكاف لزوم المسجد للطاعة، الطاعة بالصلاة بالعلم بالذكر، من الذي يمنع هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكلم صفية زوجته بكلام مباح، وإذا تكلم اليوم الناس في الاعتكاف بكلام مباح قيل جائز، وإذا تكلموا بالعلم قيل غير جائز. فلا تسمعوا يا شباب لأمثال هؤلاء، هؤلاء لا ينظرون إلى تحت أقدامهم ويعيشون مع المكتبات، ما يعيشون مع العلماء، هؤلاء يعيشون مع المكتبات سواء على الأجهزة أو على الأرفف. احذروا هؤلاء، من لم يتخرج على العلماء ويثن الركب ويلزم فهم العلماء فلا حاجة لنا فيه. أما أن الإنسان يعيش مع الأجهزة ومع الكتب ويعجب برأيه فيؤلف مثل هذه الكتب التي تمنع الناس من الصيام، حتى صيام الست من شوال يضعفون صيام الست من شوال الحديث كما عند مسلم ويخالفون كلام العلماء. نريد من الذي بدع من صام هذه الستة أيام؟ من الذي قال بأن صيامها بدعة؟ ومن الذي يتجرع على مسلم؟ ضعيف ضعيف ضعيف. ولماذا يؤخذ بكلامك أنه ضعيف ولا يؤخذ بكلام مسلم والأئمة الكبار الذين شهدوا بأنه حديث صحيح؟ سبحان الله العظيم. اليوم ستة من شوال وغدا العشر من الحجة وبعد غد دروس العلم في الاعتكاف وبعد الغد الدورات العلمية بدعة وبعد غد ما هذه الهوجة؟ ولا تحصل من العلماء، أعطوني من العلماء من قال هذا، إنما هذا يحصل في البدرومات من الطلبة الذين يحملون الأجهزة ويعيشون مع المكتبات. فمن أراد خيرا فليلزم ركاب العلماء وليلزم هدي العلماء، ومن أعجب بنفسه فلينبغي أن يتصدر في تعليم دين الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
ما تعليق فضيلتكم شيخنا على استنكاره لنهي المضحي عن تقليم الأظافر وغيره؟
أما قول هذا الجاهل الجويهل الذي لا بركة فيه وإن سمي بمبروك ولا هو عطية بل بلية وإن كان عطية، أما قوله بأنه كيف نقول بعدم تقليم الأظفار وعدم الأخذ من الشعور وكذا إن كان قد قال ذلك، فنقول النبي هو الذي قال ذلك. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شعراء وكذا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الرسول وجب أن نقول سمعنا وأطعنا، والله أعلم.